بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا ويسر أمرنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم من أراد بمصر وأهلها الخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر وأهلها الشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لرسالتنا الموسومة بالإعلام بمحاسن الإسلام، وهذا هو اللقاء الثاني، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، في اللقاء الذي مضى وقفنا أمام هذه الرسالة التي سطرتها عندما رأيت حال أمتنا وهذه الهجمة على ثوابت الإسلام وعلى قيم المسلمين، وأسميتها الإعلام بمحاسن الإسلام. في اللقاء الماضي وقفنا أمام قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وبينت لماذا نسب الله عز وجل الدين لأهل الإيمان، فقال أكملت لكم دينكم هكذا، لأن أهل الإيمان منوط بهم حفظ هذا الدين، منوط بهم الدفاع عن هذا الدين، منوط بهم نصرة هذا الدين. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وبينا بالتفصيل هذه المسألة في درسنا الذي مضى، أما بالنسبة للنعمة فنسبها الله جل جلاله إلى ذاته، فقال: وأتممت عليكم نعمتي. لماذا؟ لأنه القائل: وما بكم من نعمة فمن الله. وتكلمنا على أنواع النعم، فبينا المقصود بالنعمة المطلقة وبالنعم المقيدة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فقد انتهينا إلى مسألة مهمة كانت عبارة عن سؤال: ما هي أساليب المشركين التي اتخذوها للصد عن هذا الدين؟ لأنك إن تعرفت على أساليبهم القديمة لا تعجب لما تراه في واقعنا المعاصر، إنها نفس الأساليب التي اتخذها المشركون في بداية الدعوة في مواجهة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وصحبه الغر الميامين، من أجل إثناء النبي عن دعوته ومن أجل القضاء على هذه الدعوة المباركة. والذين حاربوا الإسلام قديما ذهبوا كما تعلمون إلى مزابل التاريخ، فإذا ذكروا ذكروا باللعنات، وبقي الإسلام قائما شامخا يسود ويقود، وإن مرت به فترات انكسار أو فترات استضعاف فهذه سنة الله عز وجل، سنة الله عز وجل في الصراع بين الحق والباطل. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن العاقبة لهذا الدين، وأن العاقبة للمتقين، وأن العاقبة لمن تمسك بالإسلام عقيدة وشريعة. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء نوضح بعض أساليب المشركين في مواجهة الإسلام، في مواجهة قيم هذا الدين العظيم، والتي تبدأ مع بداية إرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبئ بقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكانت هذه بداية النبوة، فالنبوة بدأت عندما نزل جبريل عليه السلام على قلب نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الغار، وضمه ضمة شديدة إلى صدره وقال له كما تعلمون: اقرأ يا محمد. أجاب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما أنا بقارئ. فضمه الثانية وقال: اقرأ يا محمد. قال النبي: ما أنا بقارئ. فنبينا كان أميا لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة. فضمه جبريل في الثالثة وهو يقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهنا ملمح إيماني أن من يريد أن يغير ما حوله ومن حوله إلى الأفضل وإلى الكمال لا بد أن يبدأ بنفسه أولا، لا بد أن يتغير هو أولا، لأن من سنن الله عز وجل أنه قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا بد أن تبدأ بنفسك، وهذا منهج الأنبياء وهذا منهج المرسلين، تبدأ بنفسك أنت أولا. هذا ما نسميه منهج الكمال ثم التكميل، منهج الكمال ثم التكميل. ما معناه؟ أن تبدأ بنفسك أنت أولا، فتحقق لها الكمال بتحقيق العبودية لله رب العالمين، بتحقيق المتابعة لهدي النبي الأمين، بتحصيل العلم الشرعي المستمد من القرآن ومن السنة مع التطبيق العملي له في متابعة لهذا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. أنت بذلك تحقق الكمال لنفسك، لأن العلم وسيلة تهدف إلى غاية. ما هي الغاية؟ تزكية النفس، تزكية النفس. فليس الهدف من العلم تحصيل مسائله. ولذلك عندما سئل عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من العلماء، قال: الذين يخافون الله عز وجل. سئل ابن مسعود نفس السؤال من العلماء، قال: ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخاشية. واستدل بقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهنا تقديم وتأخير، إنما يخشى الله من عباده. من يا رب الذي يخشاك؟ العلماء. فهنا تقديم وتأخير. فأصل الجملة الفعلية كما تعلمون تتكون من فعل وفاعل، وأحيانا يأتي المفعول. الجملة التي بين أيدينا أصلها يخشى العلماء الله، هذا أصل الجملة. يخشى فعل، من الذي يخشى؟ العلماء فاعل. العلماء يخشون من؟ الله عز وجل. فأصل الجملة يخشى العلماء الله. عندنا في اللغة العربية من بلاغيات اللغة ما يسمى بالتقديم والتأخير. والتقديم والتأخير له فوائد، منها أنه يفيد القصر والحصر. ما معنى ذلك؟ قلت أن الجملة أصلها يخشى العلماء الله. لو ظلت الجملة على هذا الترتيب اللغوي، اللي يحصل أن العلماء يخافون الله، وقد يخافون غيره. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير، الله يحفظك. ولكن ليست هذه شيمة العلماء، فالعلماء حقا لا يخشون إلا من؟ إلا الله. ولذا من صفاتهم لا يخافون في الله لومة لائم، لأنهم علماء. ما دام الأمر كذلك، فكان من بلاغة اللغة أن قدم ربنا وأخر، فقدم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم. لماذا؟ ليفيد القصر مع الحصر. يعني إيه القصر؟ ليفيد قصر الخشية المتعلقة بالعلماء على الله فحسب، فهم لا يخشون أحدا إلا من؟ إلا الله. فالعلماء حقا لا يخافون إلا من؟ إلا الله. فده القصر. والحصر أن خشية الله حقا محصورة في مين؟ في أهل العلم. إذن الذين يخشون الله هم العلماء، ولا يخشون أحدا سواه جل جلاله. ولذا من صفتهم لا يخافون في الله لومة لا. فالعالم حقا هو الذي حصل التزكية، تزكية النفس، إذن العلم يا إخوة ليس مجرد مسائل، المسائل مطلوبة شرعا، وواجب عليك أن تحصل مسائل العلم وأن تجتهد في تحصيله. لماذا؟ لماذا أحصل العلم؟ لكي أحصل التزكية. فالعلم وسيلة والغاية تزكية النفس. ولذلك قال الله تعالى عن الأصل في بعثة رسوله الأمين كما جاء على مائدة سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. لماذا؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن الله تعالى بعث محمدا لماذا؟ بين المقصد من بعثته فقال يتلو عليهم آياته. وذكرت لكم وأذكر أن التلاوة تلاوة لفظ وتلاوة عمل. تلاوة لفظ، فأنت عندما تحمل القرآن الكريم وتقرأ مثلا سورة البقرة هذه تسمى تلاوة اللفظ. هناك تلاوة العمل، أن تأتمر بما في القرآن وأن تنتهي عما في القرآن. أمرك الله بأمر عليك أن تنفذ، نهاك عن أمر عليك أن تجتنب، دي بنسميها تلاوة العمل. ولذلك من معاني التلاوة أولا القراءة، ثانيا الاتباع. فعندما تقول جاء فلان تلو فلان، يعني إيه؟ جه بعد منه، ماشي ورا منه. فأنا عندما أقول أتلو القرآن أي أتبع القرآن. ولذا عندما سئلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي ماذا قالت؟ قالت كان خلقه القرآن. يعني إيه خلقه القرآن؟ يعني كان متبعا للقرآن. إن أردت أن ترى القرآن الكريم مطبقا تطبيقا عمليا فانظر إلى سيرة النبي، انظر إلى حال النبي. إن تكلم كان قرآنا، إن صمت كان قرآنا، إن أعطى أو أخذ كان قرآنا، إن تحرك بين الناس كان قرآنا، إن سكن كان قرآنا، إن تزوج كان قرآنا، إن أنجب كان قرآنا، إن جاور كان قرآنا، مع الأرحام كان قرآنا، حتى مع الأعداء كان قرآنا صلى الله عليه وسلم. فده معنى كان خلقه القرآن. إن أردت أن ترى القرآن مطبقا تطبيقا عمليا اقرأ سيرة النبي، انظر لحال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان قرآنا مطبقا تطبيقا عمليا. فده معنى كان خلقه القرآن. يبقى من معاني التلاوة ان انت تتبع القرآن، تتبع السنة، ده معنى التلاوة. أتلو يعني أتبع. يبقى التلاوة إما قراءة وإما اتباع، ودي قضية مهمة أوي. فالعلماء الذين حصلوا العلم لماذا حصلوا العلم؟ من أجل غاية. الغاية إيش؟ تزكية النفس. لأن المقصد من إرسال محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم يتلو عليهم آياته وبعدين ويزكيهم. بتلاوة الآيات تحدث التزكية. طيب حصل مسائل العلم ولكن لم تثمر تزكية، أصبح العلم حجة عليه، لأن النبي يقول القرآن حجة لك أو عليك، يكون لك إن عملت بما فيه، يكون عليك إذا كان مجرد حروف تقرأها ولا تأتمر بأوامره ولا تنتهي عن نواهيه. فكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لماذا؟ بيقرأ آية فيها لعن للظالمين، وحضرته ظالم لنفسه وظالم لعباد الله، يبقى شمله ماذا؟ اللعن. إذن بلسانك تلعن نفسك. إن حامل القرآن يا إخوة لابد أن يكون عاملا بما فيه، متبعا لأحكامه. ولذلك كان من دعاء الصالحين: اللهم اجعلنا ممن يقرؤون حروفه ويقيمون حدوده، ولا تجعلنا ممن يقرؤون حروفه ويضيعون حدوده. أذكر أني رأيت خطيبا يوما على باب المسجد قبيل الجمعة ماسك السجارة، وأنا لا أعرف أنه الخطيب، فبنصح له: كنت صغيرا، السلام عليكم، بارك الله فيكم، يعني الدخان حرام، وكمان على باب المسجد، إذا بليتم فاستاتروا. لم يجبني وعمال ينفخ الدخان. دخلت المسجد فوجئت مين اللي طالع المنبر؟ فضيلة الشيخ المدخن. بالله عليك، هل أثر فيه هذا الخطيب، أثر فيه القرآن؟ الإجابة لا، الإجابة لا. لماذا؟ لأن الأصل في تحصيل العلم تزكية النفس، أن تنفذ الأمر وأن تجتنب النهي. طيب القرآن لم ينهاك عن الغي، وعمال تقرأ القرآن، فأصبح القرآن حجة عليك وليس لك، نسأل الله السلام. يبقى إذن المقصد من إرسال النبي محمد تزكية النفوس عن طريق العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، لأن القول والعمل تزكية، ولن يتأتى لك تزكية في قولك ولا في عملك إلا من خلال العلم النافع المستمد من القرآن ومن السنة، لأن العلم وسيلة للتزكية. يبقى لابد أن تبدأ بالعلم، العلم اللي يثمر العمل الصالح، يثمر العمل الصالح، لا مجرد مسائل تجاري بها السفهاء وتجادل بها العلماء. دي مصيبة كبيرة. من كان هذا حاله ولم يطلب العلم إلا من أجل هذا، قال عنه النبي: لم يجد رائحة الجنة، أو كما أخبر النبي الأمين. يبقى احنا عندنا إخوة مقصد، وهو تزكية النفس. ولذا قال العلماء: طالب العلم حاجته إلى الأدب أعظم من حاجة الحي إلى النفس. مرة ثانية: طالب العلم حاجته إلى الأدب أعظم من حاجة الحي إلى النفس. الحي إن فقد النفس يموت، وكذلك طالب العلم إن فقد الأدب لا قيمة لعلمه. ولذا قال الصحابة رضي الله عنهم: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. يعني النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بدأ بتربيتهم تربية إيمانية على أركان الإيمان الست. إيه أركان الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. كم ركن؟ ست أركان. النبي قبل أن يعلم القرآن بدأ يربي على الإيمان، ولذلك تجد أن معظم القرآن المكي كله إيمان، قليل فيه الأحكام. بدأ الأحكام تنزل في أواخر العهد المكي وبدايات العصر المدني، بقى تنزل الأحكام والتكاليف، لكن البدايات كلها صور تتحدث عن الجنة والنار، صور تتحدث عن الأسماء والصفات، صور تتحدث عن أصول وقيم الإيمان. وده اللي قالته أمنا عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح، إن أول ما أنزل من القرآن سورة تكلمت عن الجنة والنار، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا نترك الخمر أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا نترك الزنا أبدا. يبقى كان في تربية إيمانية. لماذا اللي بنقولها الآن هو الكمال قبل التكميل؟ هنبدأ نكمل النفس بالإيمان، فنربي النفوس على أركان الإيمان الست. وأنا قلت مرة أن هناك سر وحكمة في ترتيب أركان الإيمان الست. عندما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث جبريل المشهور: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. في ترتيب هنا في الأركان، وهذا الترتيب يا إخوة لحكمة. ما الحكمة؟ أول ركن من الأركان أن تؤمن بمن؟ بالله عز وجل، لأن المقصد من خلقي وخلقك توحيد الرب جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ده المقصد، الغاية من خلقنا. إذا لابد أن أعرف ربي أولا. فأنت في الدنيا مطالب بالإجابة على ثلاثة أسئلة، والإجابات على مائدة القرآن والسنة. السؤال الأول: من خلقني؟ الإجابة: الله خالق كل شيء. وعلى مائدة كتابه بيّن لي أسماءه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله. فلا تكاد تقرأ آية من كتاب ربك إلا وتقرأ في خاتمتها اسما من أسماء ربك الحسنى أو صفة من صفاته العليا جل جلاله. لذلك من الخطأ أن تقول: عرفت ربي بعقلي. أبدا، مش بعقلك، لكن عرفنا ربنا بآياته ومخلوقاته. مرة ثانية: عرفنا ربنا بآياته ومخلوقاته. إن أنا عندي الآيات القرآن والسنة، فعلى مائدة القرآن والسنة يعرفنا الرب على ذاته وعلى أسمائه وصفاته. طب دي واحد. وعن طريق المخلوقات عرفنا ربنا جل جلاله: سماوات بلا عمل نراها، أرض ممهدة، جبال، أوتاد، بحار وأنهار ومحيطات، وجند من جند الله رب العالمين، بل أنا وأنتم من آياته جل جلاله. لذا قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فأنت آية، أنت كون كامل، وجعل لك عقلا متدبرا من خلال هذه الوسيلة بالتدبر في الآيات الشرعية والتفكر في الآيات الكونية. تعرف ربك جل جلاله، تعرف ربك جل جلاله. فلولا الآيات الشرعية والكونية هل نعرف ربنا؟ الإجابة لا. وذاك يقول لك الفراعنة، أحدهم اسمه توت عنخ آمون، يقول لك عرف التوحيد. ايه بقى التوحيد اللي عرفه؟ كانت الآلهة متعددة، اللي بيعبد الثعبان الكبرى وزهرة اللوتس ومش عارف ايه. صاحبنا عمل ايه؟ قال: نجمع الآلهة في إله واحد هنسميه آمون. ايه الإيمان الإله آمون ده؟ اللي هو الشمس. ادي التوحيد اللي عرفه بعقله. فالعقل لا يمكن بدون نور الوحي أن يعرف الرب جل جلاله، فلا بد أن يكون العقل مقيدا بنور الوحي. ولذا كان أول ركن يا إخوة الإيمان بمن؟ بالله رب العالمين. هذا الإله العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات المثلى هو الذي خلقنا. إذا أول سؤال يا شيخ أحمد، من خلقني؟ من؟ الله. طيب السؤال الثاني، لماذا خلقني؟ سؤال مهم أوي. علمت أن الذي خلقني هو الله، أسأل نفسي لماذا خلقني؟ الإجابة موجودة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب كلام جميل، يبقى أنا الله خلقني، خلقني لعبادته. طيب السؤال الثالث، ما المصير؟ يبقى لازم أعرف ما المصير. تقرأ في القرآن وإلي المصير، يبقى المرجع لمن؟ لله رب العالمين. اوعى تقول كما يقول القائل لما يجي يجلس على الأرض، تقول له يا فلان طب تعالى على الكرسي، يقول لك يا عم الشيخ منها وإليها. هذا كلام باطل، هذا كلام الظهريين الذين قالوا كما يحكي القرآن الكريم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني خلاص هنرجع لها وخلاص. لا، منهج أهل الحق، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ده فيه مرجع وفيه مصير، فيه حساب وجزاء، فيه جنة وفيه نار. يبقى أنا عندي ثلاثة أسئلة مطالب بها في الدنيا: من خلقني وعرفني بذاته في كتابه، لماذا خلقني وعرفني لعبادته، ما المصير إليه جل جلاله. طيب في كمان ثلاثة أسئلة يا شيخ أحمد في القبر، إن أنت مطالب بعشرة أسئلة. الطلبة في الجامعة أو في الدراسة يفرح أوي الطالب لما يجي الدكتور بتاع المادة يجمعهم ويقول لهم تعالوا بقى نقول لكم إيه المقرر وإيه الملغي. والدكتور اللي هو يبقى محبوب قوي اللي يحط لك كمان خمس ست أسئلة يقول لك ذاكرهم منهم يجي الامتحان، صح كده؟ تجد دايما الطالب اللي ما بيروحش الدراسة يهتم قوي بآخر المحاضرات، يقول لك ليه الدكاترة هيدلنا المقرر والملغي، وبعضهم يحط لنا أسئلة هيجي منها الامتحان. كلام جميل. طيب الدكتور بيديك خمسة ولا عشرة أسئلة بس ما بيجاوبهمش، يقول لك الإجابات في الكتاب ابحث عنها، هيجي لك الامتحان من عشر أسئلة دول. طيب نجد أن الطلبة ينقسمون أمام هذا الباب. في طالب مجتهد قوي بيعمل إيه؟ بيبدأ من أول لحظة يجمع الأسئلة ويشوف الإجابات ويعمل ملخصات ومذكرات، وليل ونهار يتابع وليل ونهار يذاكر. مش بس كده، ده كمان يجيب مراجع خارجية عشان يتزود في نفس الباب ده. النوع ده من الطلبة اللي بيسموه الطلبة ده دحيح. دحيح يعني ايه؟ بتاع مذاكرة. ده يوم الامتحان على طول حتى اصحابه يقول لك ده معروف، ده يا عم ده الاول على الدفعة، الثاني على الدفعة، ده بتاع الشغل ده. خلاص بيدخل الامتحان واثق من نفسه لانه ادى اللي عليه واجتهد وتعب وذاكر، ولا شك ان الجزاء من جنس العمل، هتتعب هتجد. في نوع ثاني من الطلبة يقول لك ايه، ما دام هم خمس ست أسئلة ده سهل قوي، أبقى أجي قبل الامتحانات بشهر وذاكر. بيجي قبل الامتحان بشهر العملية تتلخبط معاه لأنه ما تعودش على المذاكرة، يجي يذاكر يتقلق شوية، الكهرباء تقطع، الجو يحرر شوية، يبقى طهقان، يبقى زهقان، يعد الشهر وما حصلش غير بعض الأسئلة، يجي يدخل الامتحان يتصبب عرقا، الوش يحمر، وتبدأ العين تزوغ يمين وشمال. ليه يا عم الحاج؟ يقول لك عايز بس كلمة ومش هيلاقي الكلمة. يطلع له بمادتين ثلاثة. لأن في نوع ثالث من الطلبة يقول لك يا عم الحاج دول خمس أسئلة ده نعملهم برشامة. فين البرشام؟ الغش يعني. يجي ليلة الامتحان يبدأ يكتب الأسئلة في ورق صغير كده أو يكتب على إيديه أو مش عارف فين، وكل ما يزني يقول لك عايز أخش الحمام عشان يغش. مرة على مرة يتقبض عليه، تتدبس ورقته ويترفض من الجامعة سنتين لأنه فاشل، ده مش بتاع مذاكرة. ولله المثل الأعلى سبحانه جل وعلا، قال لنا في كتابه وعلى لسان رسوله: أنتم مطالبون بعشرة أسئلة فقط، ثلاثة في الدنيا، ثلاثة في القبر، أربعة يوم القيامة، وسوف نضع لكم الإجابات الشافية الكافية على مائدة القرآن وعلى مائدة السنة، وما عليكم إلا أن تهتموا وتطبقوا. كم سؤال يا إخوة؟ عشرة. ثلاثة في الدنيا وعرفناهم: من خلقني؟ لماذا خلقني؟ ما المصير؟ كلام جميل. في ثلاثة في القبر: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ وذلك كثيرا ما أقول للشباب: كل درجات العلم الدنيوية التي تحصلونها في الدنيا عند باب القبر ستتركونها. واحد أستاذ دكتور، واحد معاه ماجستير، واحد معاه العالمية، واحد مش عارف معاه الفخرية، واحد مش عارف معاه إيه، ده مش عارف تقني هندسة، وده تقني تكنولوجيا، وده في الكمبيوتر، وده في الطب البشري، وده في الأسنان، وده مش عارف في الهندسة، وده معماري، وده شهادات، وده محامي، وده قاضي، وده وده وده، وده مدرس، شهادات كثيرة مطلوبة شرعا لخدمة الأمة والبشرية. لكن عند باب القبر هيتنسي ده كله يا إخوة، وهنرجع للمسألة اللي كنا بندرسها في أولى ابتدائي قديما يوم أن كان التعليم تعليما: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ مش هي دي أسئلة القبر الثلاثة؟ مش هيجاوب إلا الطالب اللي ذاكر من أول لحظة من الآخر. لأن الله تعالى قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء سبحانه جل جلاله. يبقى مين اللي هيجاوب على الأسئلة؟ اللي ذاكر، اللي طبق، اللي كان عايش هم الدين، يعلم من ربه ويعلم من نبيه ويعلم دينه وطبق في الدنيا وعاش من أجل هذا. في الآخرة عند أربع أسئلة. حديث الإمام أحمد قال: النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، أو كما قال النبي الأمين. والإجابات موجودة على مائدة القرآن والسنة. عمرت 100 سنة هتسأل: أفنيت عمرك ده في إيه؟ في طاعة أم في معصية؟ فلابد أن تعد للسؤال الجواب، لأن هناك من البشر من يأتي على فراش الموت ويقال في حقه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فاوعى تكون من دول الله يرضى عليك. هو ده الذي لم ينشغل بما خلق من أجله، هو ده اللي عاش حياته في غفلة، هو ده اللي ترك دينه وترك طاعة ربه وترك اتباع نبيه، نسأل الله السلامة. إنما هناك صنف من الناس يقال له كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. اللهم أمين، اللهم أمين. إذن هتسأل عن فترة العمر، عشت 70 60 50 100، هتسأل عن فترة العمر كاملة. وكما أقول دائما وأبدا: احذر يا عبد الله، فأنت من يكتب كتابه بنفسه، فانظر ماذا تريد أن ترى في كتابك يوم العرض. لأن الله تعالى يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. اقرأ إيش؟ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يبقى الكتاب كتاب مين؟ كتابي أنا. أنا من أمليت الملكين أن يكتب أقوالي وأعمالي في كتابي، يبقى كتابي أنا. ولذلك رحم الله الإمام الشافعي عندما قال: لا تخطن بيمينك إلا شيئا تحب في القيامة أن تراه. اللي بتكتبه بيدون، اللي بتقوله بيدون، اللي بتعمله بيدون عليك. نستنسخ ما كنا، يعني نكتب أعمالك بتكتب. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يا رب سلم. يبقى فترة عمرك هتسأل عنها. نعم. السؤال الثاني يوم القيامة: وعن شبابه فيما أبلاه. خص فترة الشباب. لماذا؟ فترة القوة والنشاط والقدرة على العمل. أنت منتظر إيه لما تكبر في السن وتعجز أن تمشي إلى المسجد؟ منتظر لما يجي لك مرض يقعدك؟ أنت الآن شباب، فيك صحة، فيك قوة. فترة الشباب يا إخوة اغتنموها، فترة العمل، فترة الجهد والاجتهاد. لذا اختص هذه الفترة. يبقى تسأل عن فترة الشباب، ضيعتها في إيه؟ السؤال الثالث: وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ جبت منين وأنفقت فين؟ جبت من حل أم من حرام؟ طب أنفقت في إيه؟ يا الله، يعني جماعة اللي بيدخنوا دول مساكين، هيسأل عن كل نفس خرج في الحرام، بيشتكوا من غلاء الأسعار وغللهم الدخان وبرضه بيشترون. بقى بكام علبة الدخان دلوقتي؟ أنا عارف في أوروبا بكام، بس مش عارف هنا بكام. إن أنا كنت بسألهم بيجاوبوا هناك ما شاء الله. ها بكام دلوقتي؟ أنت كنت عندك دكان وعارف الناس بيشتروا في الدكاكين اللي جنبك، في الدكاكين اللي جنبك بكام؟ 11 لغاية 25، من 13 ل 24. يا رب سلم. لا، ما دي اسعار معروفه وهتبطل باذن الله. الان هنقول ب 13، هناخد ادنى حاجه، ماشي كده؟ اقل واحد بيدخن بيشرب له في اليوم ايه؟ علبه، صح؟ لا، هنقول علبه وثلاثه. انا عارف في ناس بيلحموا، انا اعرف كده. هنقول علبه واحده في اليوم، صح؟ بكام؟ ب 13 جنيه. الشهر في كم يوم؟ 30 يوم. 13 في 30 بكم؟ 390 قول بالكبريت والولعة 400 صح؟ 400 جنيه بنولع فيهم بالنار غير كوباية الشاي. قول كوباية الشاي مباح. 400 جنيه ولعة نار بولع في 400 جنيه. والله يا إخوة يرفعوا حرج عن أسرة فقيرة. ما أنا لسه هو نحن بنتكلموا بقى بالحاجة بتاعته هو. يرفعوا حرج عن أسرة فقيرة مش لاقية تاكل. وكم من أسر في محيطنا لا تجد قوتها وانت بتولع في المال وبعدين بتقول الأسعار بتغلى. لازم تغلى. نعم اتفضل. الله يبارك لك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. نعم احسنت. نعم الله يحفظك. قول له بطل الدخان وهتاكله لحمه وهتاكله مانجا. صح. ثم نعم الله يبارك. المانجا ب10 جنيه بره هي الزبديه بتمن علب الدخان. اجيب له كيلو مانجا ياكل ويتبسط وما ينظرش للغير. انت بتولع فيهم في النار. نعم ايه ويوفر 3 جنيه. الله يبارك فيك. هو مش هياكل مانجا. مش هياكل مانجا كل يوم. ها نعم الله يبارك فيك. فنقول لك هتسأل عن فترة الشباب الآن. لو احنا جالسين مع بعض كده والشيخ سيد اللي بيدي الدرس ده دلوقتي طلع 100 جنيه وراح مولع فيها بالنار هتقولوا عليه ايه؟ اقول هتقول عليه انا مجنون بيولع في المال. طب انت بتعمل ايه مدخن؟ انت بتعمل ايه؟ بتولع في المال دي واحد. بتولع في صحتك يا إخوة. أقل العلل والأمراض للمدخنين سرطان الدم والعياذ بالله رب العالمين. والله كنت ذات مرة في مشفى مرافق لمريض بيعمل عملية جراحية وأخي وكان بجواري رجل مسن اسمه الحاج صالح رحمه الله. إن الكلام ده كان تقريبا من حوالي 35 سنة أو 30 سنة وكان عمره ساعتها شارف على 90. والله يا إخوة الدكتور قال له بالنص كده قال له يا عم صالح كل سجارة من اليوم ببتر إصبع من صوابعك. والله يا إخوة كان خلاص الدم اتسمم تماما بسبب الدخان. عم صالح كان بيشرب في اليوم أقل حاجة 3 علب دخان. مصيبة كبيرة يا إخوة. احنا نسأل عن شبابنا عن صحتنا عن المال عن مالك من أين اكتسبت وفيما أنفقت. فأعد للسؤال الجواب. أعد. أنا بينت لك وانت أعد الجواب. الله سائله. أنت الآن في فسحة من أمرك. أنت الآن لك أن تتوب وأن ترجع لربك وأن تندم على ما فات وتقلع عن السيئات وتبدل السيئة إلى حسنة قبل الفوات وقبل الندم عندما لا ينفع الندم. يبقى خاص فترة الشباب فترة القوة على العمل. طيب ثم قال السؤال الثالث وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يبقى تسأل عن المال فأعد السؤال. السؤال الرابع عن العلم. ربنا من عليك بالعلم والعلم الممدوح دائما وأبدا في القرآن والسنة علم الشرع وعلم الدنيا تبع إن صدقت فيه النية وخدمت به الدين. إنما المدح ينصب على علوم الشرع. فتسأل عن العلم ربنا من عليك بالقرآن ماذا عملت فيه. ربنا من عليك بالسنة ماذا عملت فيه. ربنا من عليك بالفقه ماذا عملت فيه. وهكذا هتسأل فأعد للسؤال الجواب. يبقى 10 أسئلة 3 في الدنيا 3 في القبر 4 يوم القيامة والإجابات واضحة وما عليك إلا أن تطبق. يبقى التطبيق هو التزكية. ثمرة العلم التزكية لأن العلم وسيلة والتزكية هي الغاية. أنا بتعلم ليه؟ من أجل تزكية النفس. التزكية
يبقى الأول كمان كمل نفسك بتزكيتها وتبدأ تكميل غيرك بعد كده، وده منهاج الأنبياء. هتغير؟ يبقى لازم تتغير. ولذلك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أناط الله به تغيير البشرية، أليس كذلك؟ بلى. طيب هتغير البشرية؟ نعم. هتخرجها من الظلام الدامس إلى النور المبين؟ نعم. بالقرآن والسنة؟ نعم. يبقى لابد أن تبدأ بنفسك يا رسول الله. اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يبقى لازم تقرأ، لازم تقرأ قراءة الإيمان، تقرأ قراءة إيمانية في كون ربك من حولك، فتتفكر في آياته الكونية لتصل إلى توحيده جل جلاله. لازم تقرأ قراءة إيمان في الآيات الشرعية بتدبر قرآن وسنة. يبقى لازم تتغير عشان تغير. كلام جميل. يبقى أنا عشان أغير لازم إيه؟ أتغير. ولذلك كانت التهيئة بإيه؟ بالقرآن وقيام الليل. لازم تتغير بقى. فينزل بعد اقرأ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا يا رب؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن يا إخوة قول ثقيل عظيم. ولذلك من الخطأ تقول لي إيه يا عم الشيخ عايز أسألك سؤال صغير. مفيش في الشرع حاجة اسمها سؤال صغير. الشرع كله ثقيل، الشرع كله عظيم. ده دين يا إخوة، مفيش حاجة اسمها سؤال بس كده صغير. ما هو الصغير؟ عظيم. انت بتسأل عن دين، بتسأل عن حكم الله، بتسأل عن شرع الله. فمهما كان السؤال اوعى تقول سؤال ايش صغير، لا ده سؤال عظيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يبقى نبئ بإقرأ، لازم تتغير. ينزل النبي من الغار هينان مضطرب فازع خائف، زملوني زملوني دثروني دثروني. يا من تريد أن تغير لابد أن تتغير. فينزل يا أيها المزمل، ده مش وقت زملوني، قوم 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 الليل صلي، ده انت هتغير البشرية. وده بيعلم بقى طلاب العلم كيف تكون طالب علم ولا تقوم الليل، كيف تكون طالب علم وليس لك نصيب من الليل، كيف تكون طالب علم ولست ملازما للقرآن مرتلا له. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ده طالب العلم. طالب العلم يا إخوة له منهج، يعرف الطريقة جيدة. طيب وبعد كده تنزل المدثر يا أيها المدثر، لأن الملابس عندنا شعار ودثار. الشعار هو الذي يلاصق البدن بتسموه انتم الملابس الداخلية، والدثار اللي تتغطى بيه. فالنبي قال ايه؟ زملوني دثروني غطوني، يعني هينام ويتغطى من الفزع. فينزل القرآن يا أيها المدثر قم فأنذر. ده مش وقت نوم، ده انت هتغير البشرية، لازم انت تتغير. كيف لصاحب هم ينام؟ كيف لصاحب رسالة ينام؟ كيف لطالب علم لا يهتم بأمر أمته؟ دي قضية مهمة قوي. كنت لسه بتكلم مع ابني في البيت، تجد بعض الشباب يعني اللي بيتابع في الفيسبوك والكلام ده يتضجر من كثرة البدع والمناقشات وكذا، فيقول لك أنا هغلق. طب أنت تغلق وأنا أغلق وده يغلق، المجال يتسع لمن؟ لأهل البدعة. مين هيرد الباطل ومين هيعلم الحق ومين هيجاهد في هذا الباب؟ أليست وسيلة لنشر الخير؟ طيب خليك أنت على الفيسبوك هذا داع إلى الله، تعلم الناس المعتقد الصحيح، تعلم الناس سنة النبي، تذكر الناس بالخلق الكريم. إن وجدت مخالفة انصح بأدب وردها إلى الصواب وعلمهم الحق، يكون منبر وسيلة شرعية لتبليغ رسالة الله عز وجل. واضح؟ فدي قضية. اللي بيغلق هذا ويبعد لأنه ليس صاحب هم. صاحب الهم يا إخوة يعلم أنه منوط به تغيير الناس للحق، أخذ بيد الناس لرحمة الله، فلابد أن تكون فارسا في الميدان. ودي قضية مهمة قوي. يبقى لازم نعلم الناس الخير، وده اللي نقرأه في القرآن: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هتدعو يبقى هتتعب، هتجد عقبات ومشكلات. تترك الدعوة ولا تصبر؟ تصبر. في مقام التربية: برب الواد تعبني، اصبر. برب البنت، اصبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لازم تصبر، ما تملش، لا تتضجر. جرب وسيلة أخرى نافعة، مرة كده ومرة ترغيب ومرة ترهيب ومرة تشجيع، لكن لابد أن تستمر على العمل. شوف حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، أو كما قال النبي. طب أغرسها ليه؟ لو اتبعنا العقل، العقل يقول لك ليه نغرسها؟ الساعة بتقوم خلاص، يعني الدنيا كلها إيش؟ هتتدمر. نزرعها ليه؟ لأنك مؤمن، لأنك صاحب منهج. الطفل الصغير لما مر على الشيخ الكبير وجده يغرس نخلة، فالطفل تعجب، قال: عماه ماذا تصنع؟ قال: يا ولدي أغرس نخلة. قال: يا عماه، وهل تؤمل أن تأكل من ثمرها؟ ده أنت عندك أمل طويل قوي، النخلة على ما تطلع وتثمر عايزة سنين، وانت كبير في السن قوي. فابتسم الرجل وقال: يا ولدي، زرع الآباء فأكلنا ونزرع لتأكلوا. انت مش لازم انت تحصل الثمرة ولا النتيجة، انت تضع اللبنة، انت تبذل أسباب الهداية، انت تصبر على المنهج. واضح؟ فدي قضايا مهمة قوي. يا أيها المدثر قم فأنذر. ومن هنا بدأت الرسالة يا إخوة، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، قم فأنذر صلى الله عليه وسلم. فمنهجنا منهج كمال أولا ثم تكميل. آدي البدايات كلها، الله بدأ بنبيه، كلها تربية وتهيئة، أليس كذلك؟ طيب الداعية ربي على عين الله رب العالمين، بعد كده وأنذر عشيرتك الأقربين. هنبدأ التكميل بقى. تحقق فينا الكمال؟ نعم. وعندما أقول الكمال أي الكمال النسبي، لأن الكمال المطلق لا يكون إلا للواحد جل جلاله، إنما كمال البشر اسمه الكمال النسبي. يعني أنت تحاول أن تجتهد أن تصل للكمال في العقيدة، للكمال في المنهج، للكمال في الأخلاق، للكمال في المعاملات، لأنك مؤمن. فبدأ القرآن ينقلنا النقلة الإيمانية، وهي منهج التكميل للغير. وأنذر عشيرتك الأقربين، وبعد كده فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لأن في عقبات، في ابتلاءات. واضح؟ يبقى كمال ثم تكميل. ولذا لما تقرأ القرآن بتدبر، وهذا ما ينقص الكثيرين منا إلا من رحم ربي وعصم، أنا عايزك لما تقرأ القرآن تتدبر. انظر مثلا لقصة لقمان مع ولده وهو يعظ وهو ينصح، علمنا المنهج ده. فمن بين المواعظ قال: يا بني أقم الصلاة. أدي البداية، أقم إيه؟ الصلاة. كماله كمل نفسك أولا، حقق عبودية ربك أولا. طيب وبعدين؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ابدأ التكميل بقى، يبقى كمال في نفسك بأداء الفرائض. نعم، ابدأ انشر الخير على الغير، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر، وكمل غيرك. هأمر وهنهى، هتعب، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يبقى الدعاء لازم يصبر، لازم تصبر على لأواء الحياة وعلى العقبات في الطريق وعلى وعلى. وده اللي هنشوفه، ده كله تمهيد لأساليب المشركين في مواجهة الدعوة، لنرى كيف وصل الإسلام إلينا غضا طريا، وصل إلينا على دموع وأحزان وآلام وآهات. يبقى يا أحمد كمال ثم تكميل، هتغير لازم تتغير، ابدأ بنفسك أولا فانهها عن غيها. يبقى ابدأ بالنفس. طيب، بدأ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في مكة يدعو إلى التوحيد اللي هو أول ركنه الإيمان. اوعدتوه مني، أنا بخرج لكن برجع بسرعة. يبقى بدأنا بركن الإيمان بالله. ليه؟ إن لابد أن أعرف ربي أولا. هذا الإله العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات المثلى خلق ملائكة ليكونوا رسلا، ولذا كان الركن الثاني وملائكته. أن تؤمن بالله، أدي واحدة أهو. وبعدين وملائكته، لأن هذا الإله العظيم خلق ملائكة من نور ليكونوا رسلا، لهم صفات وعلامات وأحوال ليس المقام مقام التفصيل فيها. طيب، لماذا خلق الملائكة؟ ليكونوا رسلا ينزلون على الأنبياء بماذا؟ بالكتب. لذا كان الركن الثالث وكتبه. يبقى الله، أدي أول ركن، خلق ملائكة أنزل معهم كتبا، أنزل معهم كتبا تحمل المنهاج، تحمل الرسالة. وعندنا بقى أصول الكتب أربعة: الزبور، التوراة التي أنزلت على موسى، الإنجيل الذي أنزل على عيسى، القرآن. أدي أصول الكتب. القرآن جمع ما تناثر في جميع الكتب قبله من قبله، بل وأصبح مهيمنا عليها، فهو الكتاب الخاتم والشريعة الخاتمة التي أنزلها الله على خاتم الرسل محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا جاء الركن الثالث وأن تؤمن بكتبه. يبقى تؤمن بالله وملائكته وكتبه. الله خلق ملائكة أنزل معهم كتبا، أنزلها على من؟ على الرسل. يبقى جاء الركن الرابع الرسل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما وظيفة الرسل؟ يبصروننا باليوم الآخر، ويحذروننا من عقاب الله رب العالمين، ويبشروننا بثواب الله لأهل الإيمان واليقين. يبقى وظيفتهم إيه؟ الكلام عن اليوم الآخر. دي وظيفة الأنبياء والرسل. دايما كده الرسل يتكلموا عن التوحيد ويقول لك خلي بالك وإليه المصير، خلي بالك في قبر، خلي بالك في نعيم، خلي بالك في جحيم، انتبه. يبقى وظيفة الأنبياء الكلام عن اليوم الآخر. يبقى ذاك جه الركن الخامس إيش؟ وتؤمن باليوم الآخر. في اليوم الآخر يا إخوة بيان لسر الله، في قضائه وقدره الذي حير عقولا وما زال يحير. إنه سر. علي عندما سئل رضي الله عنه وأرضاه قيل له حدثنا عن القدر، إيه هو القدر؟ السائل أعرابي، فقال علي طريق مظلم فلا تسلك، طريق مظلم فلا تسلك، ما تمشيش هنا. طيب كرر السؤال، قال له بحر هائج فلا تلج، اوعى تنزل فيه. طيب كرر السؤال، قال سر الله فلا تفتش. يا الله، ايه معنى كلام علي؟ هل معناه النهي عن الكلام في القدر؟ ابدا، معناه لا تتكلم في القدر الا بعلم. قال الله، قال رسوله، وهتيجي عند حلقة ما تقولش معقول، اقف هنا، لانها سر من اسرار من؟ الله. ولذلك عند ابي الشيخ الاصفهاني رحمه الله تعالى هذا الاثر وسنده جيد، اخبر النبي عليه الصلاة وازكى التسليم ان نبيا من انبياء بني اسرائيل جلس ذات يوم بقرب بئر ماء يتفكر في آيات الكون، بينما هو كذلك جاء فارس إلى البئر فنزل فشرب، فلما خرج من البئر سقطت نقوده في البئر، سرة النقود الدنانير وقعت، وانطلق الفارس لم يشعر بسقوط ماله. بعد قليل جاء راعي غنم مع الغنم، نزل فشرب من البئر وسقى غنمه، فإذا به يجد النقود فأخذها وانصرف. بعد قليل جاء رجل كبير سن يشرب من البئر، شرب ثم جلس على قفها ليستريح، رجل كبير في السن تعبان يلتقط أنفاسه، ألا استريح شوية على الكف بتاع البئر، يعني السور، دايما بئر الماء عليه سور كده، جدار يحيط به، فجلس الرجل يستريح، وإذا بالفارس يفتش عن نقوده فلم يجدها، فعاد إلى البئر مسرعا، فتش عنها في البئر فلم يجدها، فرأى هذا الرجل الكبير المسن قال هل وجدت نقودي؟ قال ما وجدت نقودا، قال بل وجدتها وأخذتها، قال ما أخذتها؟ دار نقاش ومشادة كلامية، على إثرها أخرج الفارس السيف من غمده وقطع عنق الرجل. وهنا ضج هذا النبي وقال يا رب قتل الرجل الكبير ولم يأخذ مالا، وأخذ المال الراعي، فجل لي عن الحكمة يا رب. فأوحى الله إليه قال والد هذا الفارس أكل مال والد الراعي، فرددنا المال إلى وارثه. هذا الرجل المسن الكبير فيما مضى قتل والد الفارس فاقتصصنا منه، فقال هذا النبي يا رب ما أحكمك سبحانك. إذن القضاء والقدر سر، قد تغيب عنك أحداث وأمور، لماذا؟ لأن ربنا بيّن لنا في كتابه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يا إخوة، في قضايا القضاء والقدر قل قال الله قال رسوله، لما تيجي عند نقطة تجد عقلك يحار قل آمنت بالله على مراد الله، وآمنت برسول الله على مراد رسول الله، واعلم أنه يوم العرض على خالق السماء والأرض سيكشف لك ما كان غائبا. لذا كان آخر الأركان وتؤمن بالقدر خيره وشره. يوم القيامة السر يكشف لك، لأن من أسماء الساعة والقيامة يوم تبلى السرائر. اللي أنت عملته ينكشف، واللي أنت كنت محتار بسببها ينكشف، وتتضح الأمور، وتهنأ بالنعيم المقيم إن عشت على الإيمان ومت على الإسلام. إذن يا إخوة، هيبدأ الآن النبي يدعو إلى ربه، وتبدأ أساليب المشركين في مواجهة دعوة النبي الأمين. يا ترى ما تلك الأساليب؟ كان المفترض نتكلم عنها الليلة، ولكن خرجنا كده خرجة، وكانت لعلها أن تكون مفيدة، ولعل فيها تذكير. فإن شاء الله لضيق المقام إن قدر بقاء وكان لقاء، هنقف مع أساليب المشركين في مواجهة دعوة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، لنكون على بينة من أمرنا، ونستطيع أن نفسر واقعنا، وكيف نعالج هذه الهجمة على ثوابت ديننا على الإسلام والمسلمين. انتظرونا إن شاء الله في مثل هذا اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.